بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الولي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. قال أبو داود وهو يونس عن أبي بردة، وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة، فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم.
نعم، فدلت هذه الأحاديث على اشتراط الولي في النكاح، وأنه لا بد منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وهذا الولي يكون في المرأة البكر ويكون في المرأة الثيب على الصحيح، خلافا للأحناف الذين ذهبوا إلى جواز نكاح المرأة الثيب بغير وليها. والصواب الذي صرحت به الأحاديث أنه لا يجوز نكاح المرأة بغير ولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. فهذا صريح في بطلان النكاح بغير إذن الولي، سواء كانت المرأة بكرا أم كانت المرأة ثيبا، وذلك لأن الولي فيه مصالح متعددة، منها الاختيار، فإن الولي هو الذي يحرص على اختيار الرجل الصالح لابنته أو أخته أو كذا، ومنها أن العار يلحقه وعليه فهو يتشدد في هذا الاختيار، لأن العار يلحقه إذا كان الزوج غير مناسب. أما المرأة فهي ضعيفة وليس لها شيء من الولاية، وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد خاطب بالنكاح الرجال في القرآن، ولا توجد آية في القرآن خاطب فيها الله سبحانه وتعالى المرأة بأمر النكاح. قال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكون بمعروف أو سارحون بمعروف، إلى أن قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي لا تمنعوهن أيها الآباء أيها الأولياء من أن يعدن إلى أزواجهن. فلو كانت المرأة يمكن أن تعود إلى زوجها بغير إذن وليها لما كان لنكاح الأولياء معنا، ولكن لما كانت المرأة لا يمكن أن تعود لزوجها الذي طلقها بعد خروجها من العدة إلا أن يكون ذلك عن طريق الولي، لما كان كذلك خاطب الله سبحانه وتعالى الأولياء ولم يخاطب النساء، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم. فإذا أرادت المرأة أن تعود إلى زوجها بعد خروجها من العدة، أو الرجل أراد المرأة بعد خروجها من العدة، عادت إليه بعقد ومهر جديدين. بعقد جديد هذا العقد يتولاه الولي، فلو كانت المرأة يمكن أن تتولى هذا لا أمرها القرآن أن ترجع إذا عضلها وليها. ولهذا هذه الآية نزلت في معقل اليسار لما منع أخته من الرجوع، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا تعضلهن، يعني لا تمنعنهن من أن يرجعن لأزواجهن. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه فقال: سمعنا وأطعنا، سمعا لربي وطاعة. قال معقل: سمعا لربي وطاعة، ثم أرجعها إلى زوجها. فدل هذا على أن النكاح يخاطب به الأولياء ولا تخاطب به النساء، لأن المرأة ليست ولية في أمر النكاح. وهذا هو الذي دلت على الأدلة من القرآن والسنة، ولم يشوش على ذلك إلا قول الأحناف في ذلك، وقد استدلوا بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والثيب أحق بنفسها. فأخذوا من هذا النص الثيب أحق بنفسها، من أن المرأة الثيب يمكن أن تزوج نفسها، وهذا ليس بصحيح. وإنما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم والثيب أحق بنفسها، أي أن الثيب لابد من التصريح منها حينما يستأذنها الولي، فيحق بنفسها فلا يزوجها الوالي دون الرجوع إليه. أما البكر فيمكن أن يزوجها الوالي دون الرجوع إليها إن كانت صغيرة، إن كانت صغيرة فيمكن أن يزوجها الوالي دون الرجوع، أو الولي دون الرجوع إليها، لأن الولي يمكن أن يعقد على الصغيرة البكر ولو كانت مثلا ابنة 9 سنين أو 8 سنوات كما عقد على عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 6 سنين، فيجوز للولي أن يعقد على ابنته ولو كانت صغيرة. بل قال ابن بطال رحمه الله تعالى ونقل الإجماع على أنه يجوز للولي أن يعقد لابنته ولو كانت صغيرة جدا، إلا أنه لا يمكنها من زوجها إلا إذا صلحت للوطن. كل هذه الأدلة تدل على أن الولي لا يشترط في صحة النكاح، وأنه لا دليل على أن المرأة تزوج نفسها، ولم يكن هذا أبدا على عهد رسول الله ولا على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا زوجت المرأة نفسها بغير إذن وليها فهذا النكاح باطل. فإن كانت المرأة تجهل ذلك، أو كان الناس مثلا على فتوى الأحناف، وهذا غالبا ما يكثر عندنا في مصر، فنقول إذا كان كذلك فهو وطء بشبهة، وعليه إذا علمت المرأة باشتراط الولي فإنه لابد الولي أن يعقد من جديد، وما مضى فلا إشكال فيه لأنه كان بجهل، والأولاد ينسبون إلى أبيهم، ولا يعد هذا زنا، ولا يقام الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إضراء الحدود بالشبهات، وهذا لا شك أنه شبهة حتى ولو كان بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة طالما أن المرأة لم تكن تعلم أو الرجل يعلم. أما لو علمت المرأة أو علم الرجل بهذا الحكم ثم نكحها بغير إذن وليها، والمرأة يعني أنكحت الرجل بدون رجوع إلى ولي، فهذا النكاح باطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الولي من هو؟ الولي شرطه أن يكون من عصبات المرأة ولا يكون من أرحمها، يعني لا يكون الخال وليا عند الاختيار، بمعنى أن الخال لو أنه زوج البنت مع وجود العصبة دون الرجوع إلى العصبة فهذا الولي لا يصح نكاحه، لا بد أن يكون من العصبات، أب أو أخ أو ابن أو ابن أخ أو ابن أو عم أو ابن عم بالترتيب الذي يكون في الميراث. فإن وجد الأب والأخ فمن يقدم؟ يقدم الأب. وإذا وجد الأخ والعم من يقدم؟ يقدم الأخ، كالترتيب تماما في المواريث. فإن أذن الولي لأي أحد، يعني الأب مثلا قال لخالها وأذن له أن يتولى النكاح، هذا صحيح طالما أنه وكل أحدا ولو كان غريبا، ليس من ذوي الأرحام، ولو كان غريبا صح هذا، صح هذا، لكن بغير إذنه فلا يجوز. ولهذا تأتينا مشكلة دايما نستفت عنها، وهي مسألة مثلا إذا انفصلت الأم عن الأب وجاء وقت الزواج، يعني مثلا انفصل من 10 سنين أو كذا، والمرأة هي التي تربي بناتها، فجاء وقت الزواج، فتتصل المرأة تقول بأنها تريد أن يكون الخال هو الولي لأنها منفصلة عن زوجها مثلا من 10 سنين أو من 20 سنة، فهل يصح هذا؟ الجواب لا يصح، لا بد من أن الأب يتولى هذا الأمر أو أنه يوكل الخال، إلا في حالة واحدة ذكرها العلماء، ألا وهي ما إذا كان الولي متعسفا، فإن كان الولي متعسفا أو كان الولي غير موجود فهنا يكون السلطان ولي من لا ولي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا السلطان ولي من لا ولي له. هنا السلطان، والسلطان عندنا طبعا الآن هو المأذون، المأذون الشرعي، يعني ليس السلطان الحاكم أو رئيس مجلس المدينة أو كذا، ولكن من وكله السلطان، فالسلطان وكل المأذون، فيقوم المأذون بالنكاح ويكون هو ولي المرأة، فحينئذ يصح النكاح. لكن دي هذه في حالة ماذا؟ في حالة ما لو كان الولي غير موجود الشرعي، أو كان الولي متعسفا وليس يوجد ولي. أما إذا كان الأب متعسف ويوجد الأخ يبقى ينتقل إلى الأخ، الأخ متعسف يبقى ينتقل إلى العم. وما معنى التعسف؟ التعسف أن يمنعها من أن تتزوج بالصالح، بالذي يصلح لها. يعني مثلا في ولي يقول لك أنا لن أزوجك واحد مستقيم أبدا، ماركة الدقن دي ما شوفهاش، مستحيل طول ما عايش، طول ما عايش لن تتزوجي رجلا من هؤلاء، إنما يأتي لها بواحد غير مستقيم، هو يقول متعسف، وهذا أشد التعسف، هذا أشد التعسف، فهنا ينتقل. أما إذا كان الرجل يريد لابنته الرجل الصالح وهي التي ترفض الصالح، تقول لا أنا أكره هؤلاء، أكره هؤلاء ولن أتزوج برجل مستقيم، هذا يعقد حياتي، ولن تكون هناك حفلة زواج، وحفلة الزواج ممكن تكون سبب في البنت تفكر، يعني هتزوج واحد مستقيم يبقى معناه أن إيه؟ أنه سيكون العرس من غير حفلة زواج في قاعة أو في مسرح أو في كذا، فتمنع من هذا الأمر. هنا لا، وليها يمكن أن يزوجها من يراه صالحا، يبقى الصلاح الذي يعني أو الشرط الذي يسلب الولاية من الأب إذا منعها الصالح، وأيضا يسلب منها عدم استئذانها إذا امتنعت هي من الصالح. نعم، فهنا لابد من الولي في الزواج، وأن يكون الولي على العصبات، لأن العصبات، ليه يا أخوان العصبات؟ لماذا يكون ولينا العصبات؟ لأن العصبة هي التي يلحقها العار. أنا مثلا هذه ابنة عمي، من الذي يتحرك لها؟ يتحرك لها أبوها، أخوها، عمها، ابن عمها، لأنه يحمل اسمها ويتحمل اسمه. أما الخال أو ابن الخال أو كذا، هذا من عائلة أخرى، وإن كان بينهما رحم لكن هذا من عائلة أخرى، فاشترطت العصبات. كما أنه العصبة تكون في القتل الخطأ، وأيضا لأن العصبة هي التي ترث، كما أن الله سبحانه وتعالى كلف العصبة بالولاية، فقد أعطى العصبة أيضا الميراث، إنما ذوي الأرحام لا يرثون مع العصبات، ما في واحد مثلا يرثه عمه وخاله، لا، العم او ابن العم يحجب 100 خال. فلما كان له النصيب في الميراث كان عليه ايضا ان يكون ايه، ان يكون وليا. وايضا كما انه هنا يرث فكذلك هنا يتحمل دية القتل الخطأ، ان كان عليه دية قتل الخطأ فانه الذي يتحمل عصباته. طبعا الشارع ليس فيه الثغرات، وانما الشارع راعى المصالح من كل ايه، من كل جهته. نعم نعم. لا، لو اقر وقال انا اقر هذا على الصحيح يكفي، لكن لو جدد العقد افضل. ليس بلازم مكتوب، يعني يأتي بزوجها ويقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت، زوجتك فيقول ايه قبلت. اما بقى مسألة ان تخرج البنت مع الولد وان تقول له وهبت لك نفسي فيقول وانا ايه قبلت ذلك، لا، ده خارج قول الاحناف، حتى هذا خارج يعني قول الاحناف، لان الهبة لا تكون من المرأة الى الرجل، ما تكون الهبة، انما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للايه للنبي، فهذا سفاح. نعم.
يدخل فيها شيخنا اللي بتتزوج في السر بدون اذن الولي برفض، فالمأذون بيجوزها والشهود.
هذا بشبهة، اذا هي وليها رفض فذهبت الى القاضي اللي هو المأذون يعني، فزوجها المأذون، هذا بشبهة. إذا كان الزواج عن طريق المأذون هذا بشبهة، لأن ده قول الأحناف، وده المعمول به في مصر، هذا المعمول به عندنا في مصر، إن المرأة ممكن يزوجها المأذون دون الرجوع إلى وليها إذا كانت ثيبا، فهذا المعمول به. فهنا لابد من عند الفتوى لابد من الولي يجدد هذا العقد، لكن لو بقي على ذلك 20 سنة وبينهما أولاد يعني لا يقام الحد عليهما، والأولاد ينسبون إلى أبيهم عادي، لأن هذا بشبهة، هذا نكاح بشبهة، أو هذا وطئ بشبهة. إيه الشبهة؟ إنه ده الفتوى المعمول به، هذه الفتوى المعمول به. أما لو استفتيت أنت فقل لابد من أن الولي يقر هذا الأمر أو يجدد هذا النكاح، لابد. نعم، لأن هذا مصادم للقول النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الشبهة إن هذا قول بعض العلماء والدولة تعمل به، هذا هو الشبهة. نعم. نعم، إذا كان وليها غير مسلم، يعني امرأة أسلمت وليس لها ولي لأن أبوها كافر، هنا يكون السلطان وليها، فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان يتولى المأذون. طب إذا كان عندكم ولا السلطان، مثلا لو عندكم ولا السلطان ولا المأذون، يبقى يمكن أن يتولى نكاحها رجل مسلم، هي توكل رجل مسلم بأن يتولى زواجها، ويتولى الزواج رجل مسلم، كان يكون مثلا إمام المسجد الموجود، إمام المسجد. وهذا نعم مسألة يحتاجون إليها في الغرب، البنت تسلم وليس لها أحد ولا ولي ولا أي شيء، فهنا يأتي مثلا رجل يتولى نكاحها، هنا رجل يأتي يتولى نكاحها، هي توكله ويتولى نكاحها لهذا الرجل. نعم. إليه يكون هو الولي. نعم، هي توكله وهو يزوج نفسه. عقد له. هي اختارت واحدة. طيب ما فيش حد في العصابات كلها؟ يعني لا أب ولا أخ ولا عم ولا ابن عم ولا 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 أخي؟ أي نعم. لا، هنا بقى نأتي بواحد من العصبة، العصبة يا الأب يا من دونه إن تعسف الأرض، فيقر هذا النكاح، اللي عليه الدور يقر هذا النكاح ويقر هذا الزواج ويعقد من جديد. لا، هي مش عايزة أبوها يعرف، يبقى فيه شيء، يبقى هذا فيه شيء ممكن يكون الأب نفسه لا غير موافق على الزواج لكون الولد غير صالح لها، لكون الولد غير مناسب لها فيتحبه وأرادته فذهبت إليه، وهذا طبعا لا يصح. لكن لو ثبت تعسف الوالد بأن الوالد فعلا متعسف والرجل صالح، تنتقل بقى إلى إيه؟ إلى الأخ. طب الأخ نعم في رواتبها يعني مثلا. طب الأخ نأتي إلى الأخ. لا يعني هي متزوجة أصلا؟ لا هنا لا، وأبوها الآن عرف إن هي تزوجها. لا بس لابد من الأخ أو من العم أو ابن العم، لازم الآن. لا يا مش العبرة بما تريد هي أو لا تريد، العبرة بالشرع. لو هي تريد أن يكون النكاح خلاص حصل، يبقى يصحح الآن بأن يأتي يا الأخ يا العم أو ابن العم يقول لهذا الزوج زوجتك موكلتي، ويقول قبلت بس. ما فيش إشكال، المعاصي لا تمنع الولاية، وإلا لو المعاصي تمنع الولاية إن شاء الله لا يوجد ولا على وجه الأرض. لأننا جميعا لا نخلو من المعاصي، فلو أردنا أن يكون الولي خالي من المعاصي مثلا لا يدخن لا مش عارف إيه، فغالب المسلمين على هذا طبعا. نعم، ولهذا العلماء يقولون إن العدالة المعتبرة في الوالي عدالة معينة. مثلا لا يصلي، لا ما يصلح أن يكون وليا، لا يصلي بل يصلح أن يكون وليا. ليه؟ لأن العلماء اختلفوا في كفره. أما مثلا مدخن، مثلا حليق، مثل هذا لا تمنع العدالة فين؟ في مسألة الولاية، لا تمنع العدالة في مسألة الولاية. نعم.
قال رحمه الله: باب في العدل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني أبو عامر قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجع، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا والله لا أنكحها أبدا. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه.
نعم، العضل هو منع المرأة أو ظلم المرأة أو التشديد على المرأة في أن تأخذ حقها الشرعي. ومن ذلك إذا أرادت المرأة وقد طلقها زوجها وخرجت من العدة، فأرادت أن تعود إلى زوجها بعد هذه العدة، فإن الولي لا ينبغي أن يمنعها إلا إذا كان الأمر صالح، كان يكون مثلا طلقت لكونه مثلا فاسقا شرابا للخمر، رجل لا يصلي أو كذا أو كذا. أما إذا كان رجلا صالحا وهي امرأة صالحة وأراد أن تعود إلى زوجها، فلا ينبغي للولي أن يمنعها من أن تعود إلى زوجها. وفي هذا حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، فلما قال: والله لا أنكحك أبدا، أي لن أرجع أختي لك أبدا، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذرهن أن ينكحن زوجهن. فقال في رواية: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فأنكحه إياه. وهذا دليل على مصارعة الصحابة رضوان الله عليهم إلى امتثال أمر الله عز وجل. فلقد كان النص إذا نزل للصحابي أو نزل النص فعلمه الصحابي قال سمعا وطاعة، ما كان عندهم تقديم للعقل على النقل، وما كان عندهم استحسانات، وإنما كانوا يتعاملون مع النصوص. ولهذا أكرمه الله عز وجل بنزول القرآن بينهم وبسبب أحداث حصلت لهم. فهذه الآية يقول معقل نزلت فيه، وزيد بن حارثة يقول هذه الآية نزلت فيه، ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وخولة تقول هذه الآية نزلت فيه، قد سمع الله قول لا تستجدلك في زوجها، وهذا زيد بن أرقم يقول هذه الآية نزلت فيه، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل، وهكذا يشعر كل صحابي أن هذه الآية نزلت فيه وهذه الآية نزلت فيه وهذه الآية نزلت فيه. وهي وإن كانت نزلت في هؤلاء بأسباب خاصة، إلا أنها عامة في الأحكام لكل عامة في الحكم لكل مسلم، فليست العبرة بخصوص السبب، بل العبرة بعموم بعموم اللفظ والمعنى. لكن كان الصحابة رضوان الله عليهم مؤهلين لذلك، وكانوا مكرمين بهذا، بأن الصحابي إذا نزل النص قال سمعنا وطعنا، ولا خيارة لمسلم مع النص. ولهذا زينب بنت جحش لما رفضت أن تتزوج من زيد بن حارثة أولا، طبعا دي مسألة كبيرة عندهم، زينب بنت جحش امرأة عربية قرشية هاشمية، يعني حوت الشرف من كونها من العرب، من كونها هاشمية قرشية، من كونها هاشمية حرة ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وزيد بن حارثة مولى من الموالي، فأنزل الله عز وجل قوله وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. فحينئذ امتثلت زينب بنت جحش قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرها بالزواج من زيد بن حارثة. فالمسلم إذا نزل وإذا بلغه النص يقول سمعنا وأطعنا، مهما كان هواه ومهما كان عقله ومهما كان رأيه يتجه إلى شيء معين. يعني مثلا واحد يريد أن يأخذ مثلا نصيبا كبيرا في الميراث، فيأتي الشيخ يقول له الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا، أو يعني يذكر له الحكم الشرعي، فينبغي أن يقول سمعنا وأطعنا. وهذا هو لب الفارق بين الناس وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله قل كلامهم ولكن كثر امتثالهم وكثر فعالهم، ولهذا أكرمهم الله سبحانه وتعالى أيما إكرام، وكانوا خير أمة أخرجت للناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعب نفسه في تربية الصحابة. يا إخواني النبي ما كان يربي يمسك الواحد تعالى أنت كذا وكذا 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 وتفعل كذا وينبغي أن تفعل كذا. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعدى كلمات مختصرة، لا تتعدى كلمات مختصرة. وكان الصحابي إذا أسلم علم ذلك، إذا أسلم علم أنه إنما أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. اليوم المرأة بتحجب، إن تحجبت بعد كم سنة؟ ده إن تحجبت، وأكثرهن تموت بلا حجاب بعد كم سنة. لكن تقول عائشة نزلت الآيات على النبي والنبي بلغ الصحابة الآيات، الصحابة بلغوا الزوجات، شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن محجبات، وهن محجبات لمجرد تلاوة الآية. بل إن الصحابة كانوا يأخذون الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم بإشاراته. يقول الصحابي فعرفت في وجهه الغضب، فعرفت في وجهه الرضا، فتلألأ وجهه، فاحمر وجهه، بس احمر وجهه يبقى هذا لا أفعله، تلألأ وجهه يبقى هذا أفعله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعب نفسه، النبي يقعد يخطب 30 خطبة في معنى واحد، والناس تقول برضه لا يمكن، يعني كامل خطب في الربا يا اخوان، وكل يوم يفتح بنك جديد ومؤسسات، حتى المؤسسات الخيرية، بعض المؤسسات الخيرية تخترع مثلا تقول لك احنا ندي قرض بدون فائدة، ولكن انت بقى تبرع كل شهر بقد كده، تبرع. طيب ما هذا هو الفائدة، هذه الفائدة، ولكن انت تاخد مثلا 10,000 ب10,000، ولكن تبرع للجمعية كل شهر مثلا بمئة جنيه. طيب ما هذه الفائدة تماما، حتى الجمعيات الخيرية التي تقوم على هذا. والله يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ده المتفق عليه المجمع عليه. ما بالك بقى انت الامور الخفيه اللي تحتاج مثلا نظر، لا يا اخي لا تفعل كذا، افعل كذا، سوي كذا. هذه مساله خلافيه بين اهل العلم مثلا، ولكن هذا الراجح عند المفتي قل من يفعل. اذا كان هذا المتفق عليه، ربا، زنا، غيبه، نميمه، كذب، هذه اصول يعني عبادات ومعاملات واشياء متفق عليه. الصلاه، اقيموا الصلاه، اقيموا الصلاه، بالك. وكم الذين يقيمون الصلاه؟ هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم انطلق الرجال معهم حذاء من حطب فاحرق على اقوام بيوتهم، تخلفوا عن الجماعات، تخلفوا عن الجماعه، كاد النبي يحرق البيوت. ومع ذلك كثير من الناس لا يستجيب، هذه امور منصوص عليها. ولهذا مثلا بعض الناس تيجي تقول له الدخان حرام، يقول لك انا عايز نص في القران او في السنه يقول الدخان حرام. لا تقول لي بقى ولا تقعد يديكم من التهلكه، ولا تقول النبي يقول لا ضرر ولا ضرار، انا عايز الدخان ليس حرام. الدخان حرام، الحشيشه حرام. طيب اقيموا الصلاه، هذا النص صحيح صريح. اتوا الزكاه، واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، نصوص صريحه. لكن من الذي يطبقها؟ اما الصحابه ما كان النبي يتعب نفسه صلى الله عليه وسلم، انما المعنى يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث من بعيد احيانا، كما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله يقول جاء قوم الى النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار والاوقيه، يعني ثيابهم رثه قد قطعت الثياب، فحزن النبي لهم. قال الراوي جرير فدخل النبي وخرج ودخل وخرج. طبعا هم فعرف الصحابه في النبي صلى الله عليه وسلم انه قد اغتم لهؤلاء واغتم لهم. ثم قال تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حث على صدقه عاما، ما قال قم يا ابا بكر هات، ولا قم يا عمر هات، او هكذا، مجرد ان حث عاما. قال فقام رجل قد حمل في كفيه تمرا كادت كفاه ان تعجز، بل قد عجزت، حتى وضع ذلك بين يدي النبي، فتتابع الناس بالصدقة حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب. وهذا هو السر يا إخواني، أن النبي يبني الأمة في 23 عاما، وهذا عمر أنت لا تستطيع أن تبني بيتك فيه. يعني الواحد لما يطلع بعد 23 سنة ببيته بزوجته وأولاده بعد 23 سنة قد استقاموا فصاروا على طريقة نبي الصحابة، نقول جزاك الله خيرا، أنت رجل ما أجل تربيتك. الواحد يطلع بعد 23 سنة بأولاده ذكورا كانوا أو إناثا على الاستقامة، فالحمد لله، مش بناء أمة بأكملها. أنت الآن تعطي ولدك وتنفق عليه، ومع ذلك قل أن يستجيب لك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فما بالك باب أمة فيها وما فيها. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أرفع هذه الأمة منزلة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في أصحاب النبي كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا، ولقد كانوا على الهدي المستقيم. لهذا معقل بن يسار منع أن يرجع أخته لما نزلت الآية، قال سمعا للرب وطاعة، ما لي كلام مع ربي سبحانه وتعالى، ما لي كلام، خلاص انتهت، سمعا لربي إيه وطاعة. فهل الإنسان يحتاج إلى أن تنزل الآية فيه إخواني بنصه يا هشام فيك هذه الآية؟ لا، آية معقل لي ابن يسار، وآية خولة بن ثعلبة لي، وآية زيد بن حارثة لي، وكل آية نزل في أصحابي فهي لي. وهذا إخواني هو لب التميز. ولو أن الإنسان مات على سمعنا وطعنا ولو كان عمله قليلا فإنه قد مات على خير عظيم. لكن مما اتفق عليه أهل الأهواء والبدع ومما صاروا به فرقا منبوذة هذا الأصل. ولهذا الفارق الجوهري بين أهل السنة وبين أهل البدع أصل واحد، الفارق الجوهري أصل واحد، ما هو يا إخواني؟ مصدر التلقي. فمصدر التلقي عند أهل السنة النقل، مصدر التلقي عند أهل البدع العقل. شوف، العقل، النقل، بس هذا خلاصة الكون كله، هذا خلاصة الفارق بين أهل السنة وبين أهل الأهواء، نقل عقلي. أهل السنة قدموا النقل، فجاء الاعتقاد مبنيا على النقل، أهل البدع قدموا العقل، فجاء الاعتقاد مبني على، وإن كان عندهم الناقل بس جابوا الناقل ليوافق الايه العقل، يعني قدموا العقل الأول ثم صاروا يبحثون عن نصوص. أهل السنة قدموا الناقل الأول ثم استنبطوا الايه الاعتقاد، ولهذا أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون. ده فارق جوهري جدا، العقل ولا النقل، العقل ولا النقل. إن قدمت النقل هذا هو السبيل الأرشد، إن قدمت العقل ولو أتيت بالنقل ليوافق العقل بعد ذلك أنت قد اتخذت إلهك هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وده شوف كلمة واحدة، عقل ولا نقل، بس خلاصة السعادة والشقاء، خلاصة السعادة والشقاء. يعني لما أقول للأخت المسلمة مثلا امرأة متبرجة، لما أقول لها لا تحجبي، الله يقول إذا سألوني متاعا فاسألونه من وراء حجاب، هنا لو كانت امرأة مستسلمة تقول إيه بقى، يا يعني الله أمرنا بالحجاب في هذا، نعم هذه آية، آية سمع لرب وطاع انتهت، ما في بقى متجوز، طب المصلحة تقتضي، طب إلى آخره. فهذا فارق الجوهري، العقل والنقل. الصحابة قدموا النقل، ما في عقل مع النقل، العقل يفهم النقل، العقل يمتثل النقل. ولهذا أيضا من القواعد المهمة عندهم أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. النقل إذا صح العقل لا يخالفه، العقل لا يخالفه، ده لو العقل صريح، لو العقل منتظم، إنما العقل الخربان هيخالف كل نص، كما أنت تسمع في دنيا الإيه؟ دنيا الناس. هذا فارق جوهري، نقل ولا عقل. ولهذا أهل الأهواء أما تيجي تقول مثلا أنا أخالف الأشعرة في إيه، أنا أخالف المعتزلة في إيه، انتبه لمصدر الاستدلال أولا. رقم واحد، والله ما ضل واحد يا إخواني إلا بخلالية أولا في مصدر الاستدلال، في مصدر الفرق بينكم من الخوارج أولا مصدر الاستدلال، بينك وبين الجهمية أولا مصدر الاستدلال، بينك وبين الصوفية أولا مصدر الاستدلال. في أي مسألة من المسائل مصدر الاستدلال هو السبب. مصدر الاستدلال عندنا كتاب سنة بفهم سلف الأمة، هم عندهم إيه؟ عقل أولا، ثم استدلال بكتاب وسنة. الخوارج استدلوا بالكتاب والسنة، المعتزلة استدلوا بالكتاب والسنة، بس بعد إيه؟ بعد العقل. فصاروا بقى عايزين آية توافق العقل اللي عندنا، عايزين النص، عايزين حديث، عايزين كده، يأتون بهذه الايه بهذه الاشياء. شوف الضلال وصل الى ايه، كما ذكرنا لكم يمكن في دروس الاعتكاف، الرجل اللي اسمه بيان، هذا الرجل دعا الناس الى طائفته وكذا، وقال انا ورد في القرآن، انا الله نص علي في القرآن، قال تعالى هذا بيان للناس، هذا بيان للناس، يبقى الله نص عليه في القرآن والناس بتصدق. ما هو كل داعية له من يصدقه أيا كان، أما يخرج واحد للناس يقول أنا وردت في القرآن واللي اسمه كسف، طيب هذا ابن منصور تقريبا صاحب الطائفة المنصورية أو حاجة زي كده، كسف قال أنا وردت في القرآن، ويروا كسفا من السماء ساقطا، فأنا كسف وردت في القرآن، وورا طائفة، طائفة كسف ودي طائفة بيان، والناس يصدقون. نعم
قال رحمه الله باب إذا أنكح الوليان. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حاء قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام حاء قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد المعنى عن قتادة عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما.
نعم، إذا زوجها وليان فهي الأول، حديث ضعيف ولكن معنى صحيح، إذا انكحها وليان فهي الأول منهما، طالما أن الأول هذا ولي معتبر فتكون الأول، كما إذا حصل بيع من اثنين فالبيع للأول والثاني باطل، نعم، ولا يعتد به.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء.
يعني ولي أنكحها رجلا والأب أنكحها محمدا، وجاء بعد ذلك مثلا الأخ أنكحها عليا، فهي للأول، فهي للأول، إلا إذا كان الأول غير معتبر فأنكحها رجل، رجل ليس بولي، والولي الشرعي الذي هو له الترتيب أنكحها نكاحا آخر، فالأول هو الباطل. ليه؟ لأنه غير معتبر. نعم. طيب لو الأب أنكح نكاحين، أنكح محمدا اليوم وجاء علي غدا فأنكح عليا، يبقى النكاح الثاني هذا نكاح باطل، لأنه ليس له محل، أنكح امرأة متزوجة. نعم.
قال: باب في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أسباط بن محمد قال: حدثنا الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. قال: حدثنا أحمد بن شبوية المروزي قال: حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال: فوعظ الله ذلك.
نعم، هذا كان أولا، كان الرجل إذا مات عن امرأة كان أمر المرأة هذه إلى أولياء الرجل، إلى أبيه وأخيه وكذا، فكان الواحد يدخل على مثلا امرأة أخيه ويرمي ثيابه عليه ويقول: أنت إيه؟ أنت لي مثلا، حتى تفتدي نفسها وتقول: أنا أخرج منكم وخذوا كل مالي. فكان أمر المرأة إذا مات زوجها إلى أولياء الزوج وليس إلى نفسها وإلى أوليائها، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمون. فالمرأة ما تورث، أنتم خذوا ميراثا في أخيكم، أما المرأة ما تورث، المرأة لا تدخل في الميراث، المرأة أمرها إلى أوليائها من أبيها وأخيها وكذا، لا إلى أولياء الزوج. ولهذا إذا مات زوج المرأة لم يعد لأحد من أولياء الزوج سيطرة عليها ولا ولاية عليها. إن شاءت تتزوج أخ الزوج إذا رغبت، أو لا تتزوج فالأمر إليها وإلى أوليائها. لكن لا، لم يكن هكذا في أول الأمر، لم يكن هكذا، كان في أول الأمر المرأة تورث كما يورث الايه المال تماما، فيكون أمرها إلى أوليائها طبعا، فيأتي أولياؤها أولياء الزوج فيضيقون عليها حتى تفتدي نفسها، تقول: خذوا مالي وفكوني فقط. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتمون إلا يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة ما تورث، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله